الوجه الثاني يبدأ حالا، نتابع القراءة فيما جرى بعد تسلم سراقة سواري كسرى. ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه في مسيره ذلك بخيمتي أم معبد الخزاعية، فسألوها إن كان عندها طعام، وذلك في طريق الهجرة، فاعتذرت بالجدب. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة قرب الخيمة فسألها عنها، فقالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. فقال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. فاستأذنها في حلبها، فأذنت له قائلة: إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها، وسمى الله ودعا، فدرت، فدعا بإناء لها فحلب فيه، فسقاها حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب وحلب فيه ثانية حتى ملأ الإناء وتركه لها، ثم ارتحلوا. وعندما جاء زوجها أبو معبد ورأى اللبن عجب من ذلك، فأخبرته بالذي حدث من محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: والله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلبه، وطلب منها أن تصفه له، فوصفته له، وعندما سمع وصفها قال: والله هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا، لقد هممت أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا يرون القائل: سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاء تشهدي. ومر الركب في طريقه بعبد يرعى غنما، فطلبوا منه طعاما، فاعتذر لهم بألا لبن في شياهه إلا شاه أو عناقا جف لبنها قريبا. فاستأذنه الرسول صلى الله عليه وسلم فمس ضرعها فحلبت، ورووا منها جميعا. وعندما رأى الراعي ذلك أسلم، وطلب أن يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يأتي عندما يسمع بظهوره. ولقوا في طريقهم ركبا من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فيهم الزبير، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر بثياب بيض. وعندما وصلوا العرج احتاجوا للاستفسار عن الطريق، فدلهم أحد القاطنين على الطريق، وبين لهم أن الطريق القريب عليه لصان من قبيلة أسلم يقال لهما المهانان، ولم يبال الرسول صلى الله عليه وسلم بهما. وعندما لقيهما عرض عليهما الإسلام فأسلما، وسماهما المكرمان بدل المهانان، وطلب منهما القدوم عليه في المدينة. وروى البزار وابن الأثير بسنديهما إلى بريدة بن الحصيب الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقبل في مهاجره لقي ركبا، فقال: يا أبا بكر، سل القوم فممن هم؟ قالوا: من أسلم. قال: سلمت يا رسول، يا أبا بكر، سلهم من أي أسلم؟ قالوا: من بني سهم. قال: ارمي بسهمك يا أبا بكر. وروي أنهم عندما وصلوا الجحفة وجدوا إبلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمن هذه الإبل؟ فقالوا: لرجل من أسلم. فتفاءل صلى الله عليه وسلم وقال لأبي بكر: سلمت إن شاء الله. وسأل الراعي عن اسمه فقال: مسعود. فتفاءل صلى الله عليه وسلم وقال لأبي بكر: سعدت إن شاء الله. وقيل إن إحدى راحلتيهما تخلفت عنهما، فعندما جاء صاحب الإبل وهو أوس بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حجر الأسلمي، فأعطاهما فحلة، وطلب من غلامه مسعود أن يصحبهم إلى المكان الذي يريدونه، فوصل معهم إلى قباء. وروي أن أوس بن عبد الله بن حجر الأسلمي مر برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر بحدوات بين الجحفة وهرشاء، وهما على جمل واحد متوجهين إلى المدينة، فحملهما على فحل إبله ابن الرداء، وبعث معهما غلامه مسعود، وطلب منه أن يسلك بهما حيث يعلم من الطريق ولا يفارقهما حتى يقضي حاجتهما منه، فأوصلهما المدينة ثم عاد وقد حمله وصية إلى سيده، وهي أن يسم إبله على أعناقها. ولقي ركب الهجرة عند الغميم بريدة ابن الحصيب الأسلمي زعيم قومه حين ذاك، وكان قد خرج في طلب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر أملا في الفوز بالجائزة المعلنة من قبل قريش. وعندما التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثه الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الإسلام أسلم، وأسلم معه زهاء 80 بيتا من قومه، وقيل 70. وبات بريدة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الصباح قال بريدة: يا رسول الله، لا تدخل المدينة إلا ومعك لواء. فحل عمامته ثم شدها في رمح، ثم مشى بين يديه حتى دخل المدينة. الوصول إلى المدينة. روى البخاري وابن إسحاق والحاكم وغيرهم أنه عندما بلغ الأنصار مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة، كانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة ينتظرونه أول النهار، فإذا اشتد الحر رجعوا إلى منازلهم. فلما كان يوم الاثنين الثاني من ربيع الأول 14 من المبعث، وهي السنة الأولى من الهجرة الموافق 23 من أيلول سبتمبر 22600 من الميلاد، خرجوا على عادتهم. فلما حمي الحر رجعوا، وصعد رجل من اليهود على أطم من أعطام المدينة لبعض شأنه، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فصرخ بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، وسمعت الرجة والتكبيرة في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه وخرجوا للقائه، فتلقوه وحيوه بتحية النبوة. وكان من لم ير الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل يحيي أبا بكر ظنا منهم أنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندما اشتد الحر قام أبو بكر فأظل النبي بردائه، فعرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم فأحدقوا به مطيفين حوله، والسكينة تغشاه والوحي ينزل عليه، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وصاح النساء والخدام والغلمان: جاء محمد، جاء رسول الله، الله أكبر، جاء محمد. وأنشد المستقبلون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. لقد وقف بعض العلماء عند هذا النشيد وناقشوه من حيث السند والمتن لوجود إشكال في روايته، إذ وردت فيه كلمة ثنيات الوداع التي اشتهر أنها من جهة الشام وليس من جهة مكة. قال ابن حجر في الفتح، وأخرج أبو سعيد في شرف المصطفى، ورويناه في فوائد الخلعي منقطعة: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جعل الولائد يقولن: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وهو سند معضل، ولعل ذلك كان في قدومه من تبوك. ثم سار حتى نزل قباء في بني عمرو بن عوف من الأوس على كلثوم بن الهدم لمدة 14 ليلة، فيها أسس مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس بعد النبوة. وبعد ذلك ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله وأبو بكر ردفة، وأرسل إلى بني نجار أخواله، فجاءوا متقلدين سيوفهم، فسار نحو المدينة، فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، وكانوا 100 رجل، وكانت أول جمعة داخل المدينة. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بعد الجمعة في جو مشحون بالفرح والبهجة والسرور، وكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راحته قائلين: هلم إلى العدد والعدة والسلام والمنعة. فكان يقول لهم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فلم تزل تسير به حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي اليوم، فبركت فلم ينزل عنها حتى نهضت وسارت قليلا، ثم التفتت ورجعت وبركت في موضعها الأول، فنزل عنها، وذلك في بني النجار أمام دار أبي أيوب الأنصاري. وبادر أبو أيوب إلى الرحل فأدخله بيته، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع رحله. وأخذ أسعد بن زرارة الراحلة. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في القسم الأسفل من دار أبي أيوب، وأبو أيوب في القسم العلوي. فانتبه أبو أيوب ذات ليلة فقال: نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنحوا إلى جانب. وفي الصباح طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الانتقال إلى القسم العلوي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السفل أرفق، ولكن أبا أيوب قال: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى القسم العلوي، ونزل أبو أيوب إلى القسم السفلي. وكان أبو أيوب يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع أصابعه، فصنع له طعاما فيه ثوم، فلما رد إليه سأل موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له لم يأكل، ففزع وصعد إليه فقال أحرام هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكني أكرهه. قال فإني أكره ما تكره، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الملائكة. وعندما انكسرت جرة ماء أبي أيوب ذات يوم عندما كان بالعلوي، نشف وهو وأم أيوب ماءها بقطيفتهما الوحيدة التي يلتحفان بها، تخوفا من أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء فيؤذيه. وروي أن أبا أيوب سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينتقل إلى القسم العلوي من داره بسبب هذه الحادثة، فاستجاب الرسول صلى الله عليه وسلم لطلبه. وروى مسلم وأحمد أن سبب الانتقال هو كراهية أبي أيوب وأم أيوب أن يمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما في الصحيح أصح. وكانت مدة إقامته صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب شهرا واحدا على الأرجح، وما كانت تمر ليلة إلا على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة والأربعة من الصحابة الأنصار، يتناوبون في حمل طعامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تحول من منزل أبي أيوب إلى داره. ونزل أبو بكر رضي الله عنه على حبيب، ويقال خبيب بن يساف بالسنح، ويقال نزل على خارجة ابن زيد. الأحكام والدروس المستفادة من أحداث الهجرة إلى المدينة. 1- أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة له أيام فتح مكة ألا هجرة بعد فتح مكة، ولكن جهاد ونية، فلم تعد الهجرة من مكة إلى المدينة واجبا، وإن بقي حكمها من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام واجبا إلى يوم القيامة. فقد شرعت الهجرة إلى المدينة ليعبد المسلمون ربهم بأمان، ويقيموا كيان الدولة الإسلامية ويحموه، ثم يوسع رقعة هذه الدولة بالدعوة إلى الله. والهجرة بعد فتح مكة كذلك لم تعد ضرورة، لأن كيان الإسلام قد قوي وصارت للمسلمين دولة، فأصبح وجود المسلمين في ديارهم أجدى لإقامة شعائر الإسلام ونشر تعاليمه في سائر الأرجاء. أما الجهاد فماض إلى يوم القيامة، ولذلك بايع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بعد الفتح على الإسلام والإيمان والجهاد، ولم يبايعهم على الهجرة. وقد بيّن ابن عمر رضي الله عنه ذلك بقوله انقطعت الهجرة بعد الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار، أي ما دام في الدنيا دار كفر، فالهجرة واجبة على من أسلم وخشي أن يفتن في دينه. ويستدل في ذلك بقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وهكذا اقتضى الظروف قيام الدولة الإسلامية في المدينة وحاجتها إلى جنود يحمونها أن تكون الهجرة إلى المدينة واجبة على كل مسلم قادر. قال الخطابي كانت الهجرة إلى المدينة إلى حضرة القتال معه وتعلم شرائع الدين، وقد أكد الله تعالى هذا الأمر في عدة آيات. كانت الهجرة إلى المدينة إلى حضرته للقتال معه وتعلم شرائع الدين، وقد أكد الله تعالى هذا الأمر في عدة آيات حتى قطع الموالاة بين من هاجر ومن لم يهاجر، فقال تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فلما فتحت مكة ودخل الناس في الإسلام من جميع القبائل سقطت الهجرة الواجبة وبقي الاستحباب. في ضوء هذا يمكن القول بأنه إذا كان أي بلد من بلاد الكفر أعوان للمسلم على ممارسة دينه والدعوة إليه فهو أجدر بالإقامة فيه إذا تيسر سبيل ذلك للمسلم، ولا تجب عليه الهجرة لأن هذه البلاد أصبحت مثل دار الإسلام، فالإقامة فيها أفضل من الرحلة منها لما يترجى من دخول غيره في الإسلام. 2- استخدم الرسول صلى الله عليه وسلم كل الأسباب والوسائل المادية التي يهتدي إليها العقل البشري في مثل هذا العمل، وليس ذلك بسبب خوف على نفسه أو شك في إمكان وقوعه في قبضة المشركين، وإنما هذا تشريع للأمة ليتأسى الناس به فيأخذ بالأسباب في كل أعمالهم، وأن سنة الله أن السبب إذا وجد معه المسبب ما لم يبطل الله ذلك، كما فعل في جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام. فعندما تكون هذه معجزة للنبي وإن كانت لغيره فهي كرامة للصالحين واستدراج للطالحين من الناس. والدليل على ذلك أنه بعدما استنفذ الأسباب المادية كلها كان مطمئنا، وصاحبه أبو بكر كان خائفا، وكان من مقتضى اعتماده على تلك الاحتياطات أن يشعر بشيء من الخوف والجزع. لقد كان كل ما فعله من الاحتياطات إذن وظيفة تشريعية قام بها، فلما انتهى من أدائها عاد قلبه مرتبطا بالله عز وجل معتمدا على حمايته وتوفيقه، ليعلم المسلمون أن الاعتماد في كل أمر لا ينبغي أن يكون إلا على الله عز وجل، وأن ذلك لا ينافي اتخاذ الأسباب والتدبير للوصول إلى الأهداف. 3. إن قبول علي بن أبي طالب النوم على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة منقبة عظيمة لعلي دلت على إيمانه وشجاعته، وهذا يدل على جواز خداع العدو والتمويه عليه عملا بأسباب النجاة. 4. إن الدور الذي قام به الشباب في تنفيذ خطة الرسول صلى الله عليه وسلم للهجرة مثل دور علي وأبناء أبي بكر يعد دورا نموذجيا رائدا لشباب الإسلام. 5. إن المعجزات التي أجراها الله تعالى لحماية نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة جاءت كما جاء غيرها كضرب من ضروب التكريم للرسول صلى الله عليه وسلم، وإشارة إلى أن الله ناصره وممكن لدينه في أرضه طال الزمن أم قصر. 6. إن الدور الذي قام به أبو بكر رضي الله عنه في الهجرة يعد منقبة كبرى له ويكفيه تكريما، أي يذكر في القرآن بمناسبة هذا الدور. 8. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذا تأملنا في قصة تبرك أبي أيوب الأنصاري وزوجه بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك تبين لنا مشروعية التماس البركة من آثار النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدت. 8. دل تصرف أبي أيوب وأم أيوب على مدى محبة الصحابة رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي صورة متكررة في كل مقطع من مقاطع هذه السيرة. 9. إن في أعراض الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم النيئ دل على أن ذلك من خصوصياته عليه السلام، وقد أحله للمسلمين بشرط أن لا يأكلوه ثم يرتاد المساجد قبل أن تزول رائحته، وقد وجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن من يريد أكل الثوم فليمته طبخا. الفصل الثالث: أسس بناء المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية بالمدينة. المبحث الأول: بناء المسجد. كان رجال من المسلمين يصلون في ذلك المكان الذي بركت فيه ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين من بني النجار في حجر أسعد بن زرارة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال: بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجدا. وفي رواية أخرى للبخاري أنه عليه السلام عندما أمر ببناء المسجد أرسل إلى ملأ بني النجار، وعندما جاءوه قال لهم: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، فقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال ابن حجر: واحتج من أجاز بيع غير المالك بهذه القصة لأن المساومة وقعت مع غير الغلامين، وأجيب باحتمال أنهما كانا من بني نجار فساومهما وأشرك معهما في المساومة عمهما الذي كان في حجره كما تقدم في الحديث. وفي الصحيح أن مكان المسجد كانت فيه قبور المشركين وكانت فيه خرب وكان فيه نخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد. وجعلوا عضادتيه حجارة، وجعلوا ينقلون ذلك الصخر، وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن لبنيانه ويقول وهو ينقله: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. وفي رواية أنهم كانوا ينقلون الصخرة ويرتجزون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقولون: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. وقال قائل من المسلمين في ذلك: لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا، ومن يرى من التراب حائدا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم في العمل من يجيد جانبا منه. ففي حديث طلق بن علي اليمامي الحنفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول للعاملين في بناء المسجد من الصحابة: قربوا اليمامي من الطين، فإنه أحسنكم له مساء وأشدكم له سبكا. وفي رواية: فأخذت المسحة فخلطت الطين فكأنه أعجبه، فقال: دعوا الحنفية والطين فإنه أضبطكم للطين. وفي رواية البيهقي: قربوا اليمامي من الطين فإنه من أحسنكم له بناء. وكان عمار بن ياسر من أنشط العاملين في البناء، فبينما كان كل واحد يحمل لبنة كان عمار يحمل لبنتين، لبنة عنه ولبنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره وقال: ابن سمية، للناس أجر ولك أجران، وآخر زادك شربه من لبن، وتقتلك الفئة الباغية. وهذا الحديث من دلائل النبوة، لأن عمارا قتل في الفتنة التي نشبت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وكان في جيش علي، فقتله جنود معاوية رضي الله عنه، ومات بالكيفية التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أجاد ابن كثير وابن حجر في شرح هذا الحديث. واستغرق البناء 12 يوما، وبعد الفراغ منه بنيت حجر لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بنفس كيفية بناء المسجد. تعليق في حديث وتقتلك الفئة الباغية، رواه مسلم وأحمد والحاكم، وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، والبخاري في الفتح دون ذكر جملة وتقتلك الفئة الباغية، ولابن حجر تعليل لهذا فانظره. وفي حديث البخاري وأحمد والحاكم وعبد الرزاق أن مناسبة هذا القول كان أثناء بناء مسجد رسول صلى الله عليه وسلم. أما روايات مسلم من طريق أبي نضرة فهي تفيد بأن ذلك كان أثناء حفر الخندق، ولذا قال البيهقي في الدلائل: فيشبه أن يكون ذكر الخندق وهما في رواية أبي نضرة، أو كان قد قالها عند بناء المسجد وقالها يوم الخندق، والله أعلم. وعلق ابن كثير في البداية على قول البيهقي قائلا: وحمل اللبن في حفر الخندق لا معنى له، والظاهر أنه اشتبه على الناقل، والله أعلم. قلت: وهذا يعني أن ابن كثير لا يوافق على الجزء من كلام البيهقي الذي يقول بتعدد المناسبة، ويرى أن ذلك كان في بناء المسجد. انتهى. واستغرق البناء 12 يوما، وبعد الفراغ منه بنيت حجر لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بنفس كيفية بناء المسجد. وبعد اكتمالها انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إليها من بيت أبي أيوب، فكان لسودة بنت زمعة بيت، وآخر لعائشة رضي الله عنها، وهما أول بيتين بنيا، ثم تتابع بناء حجر نسائه الأخريات كلما تزوج بواحدة منهن، وكانت قصيرة البناء قريبة الفناء، بعضها مبنية من جريد وطين، وبعضها من حجارة مرصوصة وسقفها من جريد، وقيل كانت من شعر شجر مربوطة بخشب من عرعر شجر السر، ولم يكن لأبوابها حلق. وقد أضيفت هذه البيوت إلى المسجد بعد موت أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في زمن عبد الملك. وفرض الأذان بالكيفية التي عليها الآن في السنة الأولى على الأرجح، وذلك عندما رأى عبد الله بن زيد في منامه صيغة الأذان، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن بها. وعندما سمعه عمر رضي الله عنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنه رأى ما رأى عبد الله بن زيد. وظل المسجد على حاله الذي بناه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا. وزاد فيه عمر بأن أعاد عموده وجعلها خشبا وحمى سقفه من المطر، ثم غيره عثمان رضي الله عنه فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة وجعل عموده من حجارة منقوشة وسقفه من ساج. وحذر عمر من تحميل وتصوير المسجد حتى لا يفتن الناس، وكره أنس المباهاة في تعمير المساجد بالتزيين، وعاب على الناس عدم تعميرها بالصلاة. ولم يكن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بني منبر يخطب الناس عليه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس وهو مستند إلى جذع عند مصلى. فلما اتخذ للرسول صلى الله عليه وسلم منبر وعدل إليه ليخطب عليه، خار ذلك الجذع وحن حنين النوق الأشار لما كان يسمع من خطب الرسول صلى الله عليه وسلم عنده، فرجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه حتى سكن كما يسكن المولود الذي يسكت، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وما أحسن ما قال الحسن البصري بعد رواية هذا الحديث عن أنس قال باكيا: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه، أوليس الرجال الذين يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه؟ وأصبح المسجد منذ بنائه مكانا للعبادة في المقام الأول، ثم بعد ذلك مكانا لكل أمر يهم المسلمين، مثل: واحد، إيواء ضعفاء وفقراء المهاجرين الرجال العزاب الذين لم يتمكنوا من الحصول على منازل خاصة بهم وعرفوا بأهل الصفة. اثنان، إيواء ضعفاء نساء اللاتي أسلمن من أحياء العرب ولم يجدن مأوى غير المسجد حين قدومهن المدينة، مثل الوليدة السوداء التي اتخذت خباء أو خفشا في المسجد. ثلاثة، كان مكانا لتعليم المسلمين أمور دينهم. أربعة، كان مكانا لإنشاد الشعر ذبا عن الدعوة الإسلامية وقائدها محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. خمسة، كان مكانا لاعتقال أسير الحرب المشرك إذا كان في ذلك عظة لمن يراه من الناس، وعظة له عندما يرى الصلاة ويسمع القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قصة ثمامة ابن أثال. ستة، نصب الخيمة فيه لعلاج جرح المسلمين في الحرب كما في قصة خيمة رفيدة أيام غزوة الأحزاب. سبعة، كان مكانا لاستقبال الرسل السفراء الذين يفدون على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثمانية، كان مكانا لعقد ألوية جيوش وسرايا المجاهدين. تسعة، كان مكانا لاجتماع المسلمين بقائدهم، وفي هذا فائدة من وجهين: ألف، احتكاك القائد بالرعية عن قرب ودراسة أحوالهم وبث الرعية شجونهم لقائدهم. باء، احتكاك المسلمين بعضهم مع بعض وتألف قلوبهم، وقد غاب هذا الفهم عن كثير من قادة وأفراد زماننا هذا، وفهموا أن المسجد مكان عبادة فقط. أحكام وحكم في قصة بناء المسجد النبوي الشريف. واحد، استدل جمهور الفقهاء بحديث شراء الرسول صلى الله عليه وسلم المربد من الغلامين لوساطة عمهما الذي كان في حجره وكفالته على عدم صحة تصرف غير البالغ سن الرشد، ولهم دليل آخر من القرآن يؤكد صحة استدلالهم. انتهى الشريط التاسع من كتاب السيرة النبوية، وله بقية على الشريط العاشر.